السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله المرسلين، والصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى 9 المعصومين من ذريتك وبنيك وعلى المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال المباركة في إحياء هذه الذكرى جيلا بعد جيل وعاما بعد عام. ونعود في كل عام لندخل إلى هذه المدرسة الكبرى والعظيمة، مدرسة الإمام الحسين عليه السلام، لنتعلم فيها كل شيء، لنتعلم فيها الإسلام العظيم والمعنويات والروحيات والأخلاقيات والمواقف، ويتخرج من هذه المدرسة اللائقون بالعلاقة وبالحب والولاية لمحمد وآل بيت محمد. ما سأقدمه في هذه الليلة ينطلق في أحد محاوره بكلام الإمام الحسين عليه السلام: من رأى منكم سلطانا جائرا، إلى آخر الكلام، ولم يغير ما عليه من قول أو فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله، وأنا أحق من غير أو ومن أحق بتغيير مني. وفي محور آخر للحديث يتعلق بآيات قرآنية معروفة ومحفوظة. الآية الأولى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي سورة الرحمن: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وفي آية ثالثة تتحدث: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هاي شواهد البحث التي يستند إليها البحث والحديث. أيها الأخوة والأخوات، الحياة الاجتماعية والعلاقة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، والعلاقة بين الناس بعضهم مع بعض بحسب هذه النصوص، مبنية على بعض الأمور. الأمر الأول مبني على تبادل الحاجات بين الناس، والأمر الثاني أنها مبنية على تبادل الفضل بين الناس، والأمر الثالث مبنية على تبادل الإحسان بين الناس. حاول ثلاثة أمور. أما موضوع العلاقة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى فتختلف الأمور، لأنه ليس فيها تبادل حاجات، وليس فيها تبادل فضل، وليس فيها تبادل إحسان. فإن الحاجة من طرف واحد، وإن الفضل من طرف آخر، وإن الإحسان من طرف آخر. الله سبحانه وتعالى هو مصدر الوجود، هو مصدر النعم، هو مصدر الرزق، هو مصدر العطاء، هو الغني، هو المطلق، لا يحتاج من عباده شيئا يقابلونه به أبدا، هو الغني. فالفضل بالعلاقة مع الله تعالى فضل من جانب واحد، من جانب واحد. نحن الفقراء البشر يحتاجون في كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يمكن المستكبرين، يمكن الغافلين، يمكن اللي غير ملتفتين أو منتبهين، بعض الآيات القرآنية بتذكرهم، بتضربهم على عقولهم، على قلوبهم، بفكروا أنه ما وصلوا إليه من نعم أو من أرزاق هو بفضل جهدهم وعملهم وعملهم. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما. بيعرفوا باللغة العربية، كثير من الأخوة والأخوات الموجودين بيعرفوا باللغة العربية. لجعلنا، في لام التأكيد. بالآية الأخرى أفرأيتم ما تشربون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا. ما في لام، ما في لام، لأنه من النادر جدا أن يدعي أحدا أنه هو الذي ينزل الماء، لكن ليس من النادر أن يدعي أحدا أنه هو الذي يأتي بالنعم وبالأرزاق وبالقوة وبي 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 وبي. القرآن بيذكره، بيقول له ما إلك على هذا، كله من الله تعالى، كله من الله تعالى. فإذا الفضل هون من طرف واحد، ولذلك هذا الفضل يعبر عن المنة، عن اللطف، عن الغنى من قبل الخالق إلى المخلوق. وهنا ليس أمام المخلوق ليس إلا الإحسان. إذا من الآية القرآنية عجيبة بتقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، مش مع الله إحسانا، مع الله صاحب الفضل مصدر الفضل مع الله العبادة. العبادة. فإذا هون ما في تبادل حاجات. بالمرحلة الثانية بحسب الآية القرآنية دغري بينتقل القرآن الكريم أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بالوالدين ليش؟ يعني ليش المرتبة الثانية هي الوالدين؟ ليش؟ لأن أيضا نسبة بدي الشباب، شباب والأخوة والأخوات، الشباب بدي يسمعوني شوي بهذا الموضوع. الانتقال فورا وسريعا من الحديث عن الفضل من طرف واحد إلى الوالدين بحسب الآية القرآنية تعني أن نسبة الحاجة ما بين الوالدين إلى الأولاد ليست نسبة متساوية، ليست نسبة متساوية، وبالتالي فإن نسبة الفضل بين الوالدين والأولاد ليست متكافئة، فإن حاجة الأولاد إلى الوالدين أعظم بكثير من حاجة الوالدين إلى الأولاد، سواء كان بكمية الحاجة أو نوعية الحاجة أو كان بزمن الحاجة، يعني مراحل الحاجة، مراحل الحاجة، وهذه المراحل مراحل بالنسبة للأولاد هي عجز، هي ضعف، هي حاجة يعني دائمة، دائم، وهو الحمل. شو بيقدر يعطي الجنين لوالديه اللي حملوه، لأمه اللي حملته، شو بتقدر تعطيه؟ شو بيقدر يعطيها؟ الطفل الرضيع اللي بيصير عمره سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وعشرة وخمستعش، في بعض الأسر إلى العشرين والثلاثين سنة يبقى الولد يحتاج إلى والديه. إذا لا يحتاج إلى رعايتهم، إلى رعايتهم المادية، فهو دائما يحتاج إلى رعايتهم العاطفية والحنان والحب والاهتمام وصدق المحبة وصدق الرعاية والحماية للأولاد حتى لو كانوا كبار. الذي يتألم على الأولاد حتى ولو كانوا كباراً هي الأم والأب، اللي بيسهر عليهم والأم والأب، اللي بيقضي حياته من أجل أولاده هو الأب مش الولد، مش الولد. وبالتالي فإن فضل الوالدين على الأولاد أعلى بكثير من فضل الأولاد على الوالدين إذا كان له فضل. ليش؟ لأن الحاجة، حاجة الأولاد إلى الوالدين أكبر من حاجة الوالدين إلى الأولاد. لكن بدي أفترض أنه هو بيقدر يعطي شيء بالمقابل، فبيصير تبادل فضل بين الاثنين، بين الطرفين، لكن تبادل غير متكافئ، تبادل غير متكافئ. فهو أقرب. هاي الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هون الوالدين أقرب في الفضل إلى الله من البشر التاني، أقرب لأنه فضلهم عظيم. وفضلهم من طرف واحد. هلا بدي أقول كلام شوي مؤلم وإن شاء الله نحن يعني أنا أفتخر جدا وبعتز كثير بالأسر الموجودة بعلاقة الوالدين مع الأولاد. أنا مش عم بعطي هلأ دروس بالتربية، لكن أنا بس عم ذكر بهذا الموضوع. نعم، في مرحلة صعبة، في مرحلة حساسة جدا، ولأن صعبة حساسة هو ذكرها القرآن الكريم بالضبط. هاي الحالة تناولها القرآن لأنه حساس كثير بالعلاقة بين الوالدين والأولاد. شو بيقول آية القرآنية؟ فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله أكبر. لحظة صعبة، لحظة مؤلمة. شو الألم فيها؟ الألم فيها حينما يتحول المستغني إلى محتاج، حينما يتحول القوي إلى ضعيف، حينما الراعي يحتاج إلى رعاية، والمحب يحتاج إلى من يحبه، والذي يمسح الألم والدموع، والذي يهتم ويسهر ويتعب، صار بده مين يسهر علي ويهتم فيه. هنا الهيبة تضعف، هيبة الأب إذا صار هو محتاج للولاد واهتمام، في هيبة راحت، في حسرة، في تأسف، في شعور مر أمام الأب أو أمام الأم. هي التي كانت تحضن الجميع وتتحنن على الجميع وترحم الجميع، هلأ صار بدها مين يرحمها ويتعاطف معها أو يبذل مشاعرها. اللحظة الصعبة حينما يصبح الولد أب والأب ولد صغير. المشكلة حينما تتحول الأم إلى بنت صغيرة والبنت تتحول إلى أم. لقد أثبتت الأمهات وأثبت الآباء حينما كانوا آباء أقوياء وأمهات قويات، لكن هل يستطيع الولد والبنت أن تثبت بأن جديرة أن تكون أما لأمها الضعيفة، أو يكون الولد أبا لأبيه الضعيف؟ بيقدر يعملها؟ بيقدر يعملها؟ صعب، صعب يا أخوان، صعب هاي المرحلة. لذلك القرآن الكريم بيقولنا على الأولاد، يعني بيقولنا انتبهوا، الموضوع حساس جدا،
انتبهوا للنظرات، انتبهوا للكلمات، انتبهوا لحركة الجسد. إياكم أن تشعروا آباءكم الكبار وأمهاتكم الكبيرات أنكم تتأففون منهم وتتمنون أن يرحلوا من هذه الدنيا. انتبهوا، فلا تقل لهما أف، لأنه هن بيدقوا، هن بيشوفوا منيح، هن بيعرفوا هاي النظرة نظرة شفقة أو هي نظرة حب وحرص ورعاية وإيمان أو نظرة شفقة. إياكم أن تعتقدوا أن الآباء والأمهات لا يعرفون لحظات عيونكم، بيعرفوها. هذا موضوع اسمه مختبر الإيمان، هذا مختبر الأخلاق. هون هذا قسم تاني من تبادل الفضل، لأنه مش موضوعي أنا أحكي عن موضوع الوالدين بشكل مستقل، أنا بحكي عنه في إطار تبادل الفضل والحاجات، بس بحمل مسؤولية أنه يعني ننتبه كلنا سوا، نتذكر كلنا سوا أنه ممكن أهلنا يوصلوا لهيك لحظة، وبالتالي نحن بدنا نوصل بعدين ممكن لهيك لحظة، فكيف ستكون الأمور حينئذ؟ فيكن تكونوا تعملوا توازن بين أن يكون آباؤكم متفضلين عليكم وأنتم صغار، أن تكونوا أصحاب الفضل عليهم وأنتم كبار. في مجال هذا الموضوع، هذا بده شغل، بده مراقبة للذات وللنفس، هذه قمة الأخلاق وقمة الإيمان أيضا. بالقسم الثاني بين الزوج والزوجة، القرآن الكريم عمل نوع من التوازن في الفضل ما بين الزوج والزوج في مكان ما. حينما تحدث القرآن عن النفقة ارتفع فضل الزوج على الزوجة، موجود هذا بالقرآن، الرجال قوامون على النساء وبما أنفقوا، لكن المرأة والزوجة تتفوق على الرجل في مكان آخر حينما تصبح حاملاً. ووصينا الإنسان بوالديه، بيقول بوالديه وبيترك الأب بيروح للأم، حملته أمه وهناً على وهن، ما في حكي عن الأب، حكي عن الأم. هون ما تقوم به الأم الزوجة حينما تصبح أماً، ما تقدمه من فضل وعطاء ليس صغيراً، كبيراً جداً. برأي الشخص الصغير على مستوى الفكري بدي أقول ليس هناك تفوق للرجل في الفضل على زوجته، وليس هناك تفوق للمرأة على زوجها في موضوع الأسرة. بمجموع ما يقدمه الزوج وما تقدمه الزوجة في تقريبا توازن فضل، مش بس تبادل فضل، في توازن فضل. ليش عم بقول هذا الكلام؟ عم بقول هذا الكلام حتى الزوج لا يعتبر نفسه أنه هو المتفضل الوحيد على زوجته، ولا تعتبر الزوجة أنها هي المتفضلة الوحيدة على زوجها. هاي النتيجة الزمن. هذا القسم الثاني. القسم الثالث. القسم الرابع علاقات الناس بعضها مع بعض. الله سبحانه وتعالى وزع الحاجات على الجميع، ووزع المواهب والكفاءات والقدرات واللياقات، ووزع الإمكانيات على الجميع بالمنهج الطبيعي، بالمنهج الإلهي، بغض النظر عن الطواغيت والمستكبرين. إذا بنحكي بالمنهج الإسلامي، وزع الله سبحانه وتعالى المواهب والكفاءات والقدرات والإمكانيات على الجميع، فليس واحدا من الناس محتاج، وليس واحدا من الناس بيده الفضل أو بيده الخير، ولا يستطيع واحد من الناس حتى ولو كان أغنى البشر أن يعيش بدون حاجة إلى البشر الآخرين. ما بيقدر، ما بيقدر، لأن المنظومة الاجتماعية هيك. حاجات الناس المتعددة على مستوى الكم، حاجات الناس المتنوعة نوعا وقيمة، موزعة على الجميع بالنهاية. هنا يقول الإمام الحسين عليه السلام، سئل الإمام الحسين ما الأدب، ما الأدب؟ فقال الإمام عليه السلام: الأدب أن لا ترى، أن لا ترى أحدا إلا أن ترى فضله عليك. ما بتشوف حدا، لازم تشوف فضله عليك. هذا اللي بتشوفه، ما حدا فضله حصري على الجميع حتى يحتقر الناس، حتى يهين الناس. لا، ما دمت محتاج إلى غيرك، كل غيرك، كل غيرك، خصوصا هناك وظائف يترفع بعض الناس عن القيام بها فيقوم بها بعض الناس، هؤلاء الناس فضلهم كبير على كل الناس، فضلهم كبير على كل الناس، لأن الوظيفة ليست هي معيار قيمة الإنسان، مش معيار قيمة الإنسان هو الوظيفة التي هو فيها، وإنما قيمة الإنسان أن يكون عادلاً ومنصفاً ومخلصاً، سواء كان في وظيفة صغرى أو كان في وظيفة عليا. هاي قيمة الإنسان. قولوها بعد مرة ثانية لكل نشرب منها. ألا ترى أحدا إلا وترى فضله عليك. لكن في نوعيات، لأن هذا الموضوع مبني على نص في الرواية كلكم حافظينه: الكل الخلق كلهم عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعيال. يتوزع الحاجات ويتوزع العطاء والفضل. ثمرة الفضل تكون أكبر، تكون أكبر، لكن ليس ثمرة صاحب الفضل أكبر. ليس صاحب الكفاءة هو أكبر عند الله، وإنما ثمرته أكبر من ثمرة الآخرين. بالتالي إذا بده يأخذ أجر بده يأخذ على ضوء وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. بالنهاية في ناس أطباء، في ناس مهندسين، في معلمين، في علماء، في موظفين، في تجار، في مزارعين، كلهم لهم فضل على بعضهم، كل الناس لها فضل على بعضها. ممكن بعض الأوقات الدولة تعمل على تنمية بعض الكفاءات نتيجة حاجة اجتماعية وإنسانية خاصة، بتروح توجه الأمور باتجاه بعض الكفاءات أو بعض الاختصاصات، وهذا صاحب الاختصاص بالنسبة له فرصته أن يكون طريقا أو سببا في خدمة الناس ونفع الناس. وأنا بقول لكم أكثر من هيك، لو وصل الواحد لوين ما بده يوصل في المقامات أو الوظائف أو المهام أو المسؤوليات، إذا بيطلع على العالم باحتقار تسقط قيمته عند الله أولا وعند الناس ثانيا. هذا قانون إلهي. لذلك القرآن الكريم يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الأصل بالموضوع. هون الناس حينما تحتاج إلى بعضها تتوزع الحاجات ويتوزع الفضل، ثم يتوزع الإحسان، يعني الشكر، يعني فعل الخير بيتوزع كمان بين الناس. كيف يعني؟ كيف يعني؟ أنا عم بكتب هذا البحث، مرة قدامي حديث بيقول إزالة الأذى عن الطريق صدقة. شو يعني صدقة؟ يعني إزالة الأذى عن الطريق إحسان. إحسان مين بيطلع على الذين يزيلون الأذى عن طرقاتنا أنهم محسنون؟ مين بيطلع عليهم على أساس محسنين؟ هاي أخلاق الإسلام، هاي نظرة الإسلام. الإهانات أو الاحتقار أو إشعار الآخرين بالدونية في وظيفتهم سببها ومنشأها الاستعلاء والاستغناء أمام الله سبحانه وتعالى. شو بيقول القرآن الكريم؟ بيقول القرآن الكريم إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. استغنى، هو ينظر إلى الناس على أنه هو المتفضل عليه. لح أرجع له هذا، لح أرجع له في موضوع العلاقة مع الله. هلا لح فوت ببعض المفاهيم السياسية في موضوع العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. هناك بشر لمن سميهم المؤمنين المتقين العابدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، العابدون هم الذين يقيمون علاقة مع الله على أنهم هم المخلوقون الضعفاء الفقراء أمام الله المطلق صاحب الفضل الكبير. هذا معناه الإيمان. من أين يأتي المستكبرون؟ من أين يأتي الطواغيت؟ العقل الطاغوتي، العقل الطاغوتي، العقل المستكبر، الفراعنة الطواغيت اللي مروا في هذا التاريخ، شو منشأ هذا الشعور بالطاغوتية منشأ هذا إنه الله سبحانه وتعالى استطاعوا أن يأخذوا ببعض أسباب الدنيا وأقاموا علاقة مع الله على أساس أنهم كبارا ليسوا عبيدا وليسوا مخلوقين، وإنما هن عنصر كبير ويقابلون الله في كبريائه ويواجهون الله في عظمته ويتخذون من الغنى والاستغناء الربوبية على الناس، مش الربوبية على الله، الربوبية على الناس، الربوبية على الناس. هو اسم المستكبرين، هو اسم الطواغيت، هذا منشأ، منشأ الاستغناء أو التكبر. التكبر على مين؟ التكبر على الله سبحانه وتعالى. هذا اسمه في القرآن الكريم الفعل الشيطاني، فعل الشيطاني، لأن الشيطان جوهره هو الاستكبار على الله وعلى أوامره، هذا الشيطان. فإذا عندنا فئة العابدين وعندنا فئة المستكبرين والطواغيت في الأرض. في النقطة الثالثة اللي كنت عم بحكي عنها، أن الذي يرى الناس من موقع الاستكبار يصبح الظلم والقهر والاضطهاد، ويصبح إزالة شيء اسمه الوجود الإنساني وحرية الإنسان، كرامة الإنسان، حقوق الإنسان، حرية الإنسان أصلاً غير موجودة في عقل هذا المستكبر، مش موجود. مش من باب أنه أنا بدي أحكي عن الأنظمة الموجودة في العالم العربي والإسلامي، ولا بدي أحكي عن السعودية ولا غير السعودية، أنا عم بوصف مفاهيم سياسية. إن المشكلة الأساسية لهذه الأنظمة في أنها طاغوتية، والدليل على أنها طاغوتية هي أنظمة لا ترى وجود شعب ولا بشر ولا حقوق ولا حريات ولا كرامة ولا إرادة ولا حق في تقرير المصير. الشعوب عندهم أشبه بالماشية، يحتاجونها فيذبحونها ساعة يشاءون، هن من أدوات العيش. هل يمكن أن يصبح الشعب من أدوات عيش الملك أو الأمير أو الطاغوت؟ شو هذا؟ شو هذا؟ هذا مذهل، هذا مذهل، مذهل. هاي الصورة الموجودة في العالم العربي والإسلامي، هاي والكارثة تبعها، الكارثة تبعها لو الكافرون المشركون غير المؤمنين بالإسلام وبالقرآن وبشريعة محمد بن عبد الله يفعلون ذلك، نحن ما كان عندنا مشكلة بالموضوع. المشكلة أن هؤلاء يفعلون كل ذلك باسم الإسلام واسم محمد بن عبد الله، هذا المشكلة. في المقابل كمان هون بدي أقول للأخوة والأخوات يسمعون، الاتجاه في العلاقة، علاقة الناس بعضها مع بعض، يجب أن تكون مبنية على موقف الإنسان وموقعه عند الله تعالى. عند الله أنت شو قيمتك عند الله تعالى مع الناس على الأساس؟ أنت من أمام الله على هالأساس روح اتعاطى مع العالم، على هالأساس، مش على أساس اسمك وعنوانك ومنصبك أو وظيفتك. أنت أمام الله من؟ روح اتعاطى مع العالم على هذا الأساس. شو أنا عم بحكي هذا الكلام؟ أنا مش هذا، مش أنا اللي عم بحكي هذا الكلام. حينما جاء بعض الإعرابيين والتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه شو رسول الله محمد عم يتطلعوا علي، إنه شو هالعظمة، شو هالشغلة الكبيرة، صاروا يرجفوا هني بدهم يسلموا علي، صاروا يرجفوا، ارتجفت أيديهم حينما كانوا يريدون أن يصافحوه. فقال لهم أو وقال له: هون عليك، هون عليك، أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. هذا موقع الفقير المحتاج الضعيف، لكن أمام الله تعالى. فبدنا نتعاطى مع بعضنا، الناس بدها تتعاطى مع بعضها من موقع، من الموقع الموجودين فيه أمام الله. نحن أمام الله فقراء، نحن أمام الله محتاجين، نحن أمام الله ضعفاء. عم تتعاطى معي بتكبر، ليش؟ ليش؟ هاي الأصول، هاي الأصول. بيجي لموضوع الإحسان والفضل. في الفضل الإلهي أنا حكيت عنه، الكفاءات والمواهب حكيت عنها. في فضل الرسل والأنبياء والأولياء لهم فضل خاص، وبقصد بالفضل الخاص لا يفعله البشر، يعني ما بيقدروا يعملوه البشر. الله اختارهم ليقوموا بهذا الدور، وهو تلقي الوحي وتلقي الرسالة وتبليغ الرسالة إلى الناس. واحدة. اثنين، حينما ذهب موسى إلى فرعون قال له: أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. فالمهمة الثانية هي تحرير المجتمعات البشرية من الظلم والقهر والاستبداد والاستكبار والطاغوتية والفراعنة. وظيفة الأنبياء والرسل في التحرير، تحرير البشرية. هلأ واحد مثلا عنده فرن وبيعطينا خبز، كتر خيره، لكن في فضل من نوع تحرير البشرية من الظلم والقهر والاضطهاد. ثماره أعظم، نتائجه أعظم، مساره أعظم، أعظم بكثير. هذا طبيعي. لذلك هون بدي أحكي عن الإمام الحسين عليه السلام وعن أصحابه بشكل سريع. أنا بعد اللي يعني تلت ساعة بعد اللي بشكل سريع. نحن نسمع بالمجالس، وأنا أدعو إلى قراءات دقيقة جدا لموضوع كربلاء. في كربلاء في مقطع، يعني في مقطع محور تحدث عنه الإمام الحسين: أيها الناس، من رأى منكم سلطانا جائرا، سلطانا جائرا يحكم بالإثم والعدوان، يحلل حرام الله ويحرم حلال الله، يعني بيغير المنهج وبيظلم، لأنه بيغيروا المنهج حتى يظلموا، بيغيروا المنهج لا يظلموا، من رأى منكم ولم يغير ما عليه من قول أو فعل فكان حقا على الله أن يدخله مدخل. فإذا كربلاء شو؟ كربلاء شو؟ كربلاء فيها شغلتين ثلاثة أساسيات. الشغلة الأولى حفظ وجود الإسلام واستمرار الإسلام والمنهج الإلهي. اثنين، حماية هذا الإسلام. حمايته من مين؟ حمايته من مين؟ حمايته من الكفار، من المشركين، من غير المسلمين؟ لا، حمايته من داخل المسلمين الذين شوهوا الإسلام وشوهوا القرآن وشوهوا الشريعة وشوهوا المفاهيم والأصول. شو يعني شوهوا المفاهيم والأصول؟ يعني بكل بساطة يزيد يجب أن يتعاطى معه الناس على أنه بالمفهوم، عم بحكي بالمفهوم، على أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالمفهوم أن يتعاطى مع الناس مع الحسين أنه خارجي. هاي المفاهيم. أنه تتعجبوا بهذا الموضوع؟ ما تتعجبوا بهذا الموضوع. ما أصلاً الوهابية في هذا الزمن هكذا؟ داعش والنصرة في هذا الزمن هكذا. هم يريدون السعودية والوهابية، يريدون أن يفرضوا على المسلمين وعلى البشرية مفاهيم للإسلام هم صنعوها بأيديهم، وليس من صنع الإسلام ولا من صنع القرآن. آخر مهزلة أو آخر مهزلتين، آخر مهزلتين. المهزلة الأولى أن يخرج مفتي السعودية ويعتبر أن ترامب يمثل حكم الله. لو إذا ترامب يمثل حكم الله، بعد يزيد ما بيمثل حكم الله؟ يعني صرنا أيام يزيد والله أحزن كان. يعني هلأ ترامب بده يمثل حكم الله والعالم لازم تطيعه. هاي مهزلة المفاهيم، مهزلة الالتباسات، مهزلة التضليل، ومهزلة سكوت علماء المسلمين عن هذه المهزلة. داعش والنصرة يقتلون الناس بعد أن يضعوا لهم مفاهيم تحت عنوان الإسلام والرسالة أن هؤلاء مشركون وكفرة، ويستحلون قتلهم بعد ذلك. هذا اللي صار. إمام في كربلاء مزق هذه المفاهيم ووضعها تحت قدميه وقال: إن أهل بيت النبوة، وأما أنت فكافر فاسق فاجر قاتل النفس المحترمة. هذا تمزعت. شو تمزعت بكربلاء؟ يعني نحن شو شغلتنا هون؟ إن واجب العلماء المسلمين والمفكرين والمثقفين أن يعملوا بجد وجهد كبير وبمسؤولية كبيرة حتى يمزقوا هذه المفاهيم الموجودة أيضا في هذا الزمن. والمهزلة الثانية قصة المرأة، إنه المرأة صارت تسوق، صار بحق لها السواقة. هنيئا لكم يا نساء السعودية، صرتوا تقدروا تسوقوا. شوفوا المهزلة، شوفوا المهزلة، لأنه هذا مخجل، هذا مخزي. إنه الحق الوحيد اللي قدرت تاخده المرأة مش من المفتي، من ترامب، لو ما ترامب كان حرام عليها تسوق، بس من ترامب أخذته. الحمد لله أعطاها ترامب، بس كثير غالي، أخذ 500 مليار حتى المرأة تصير تسوق بالسعودية. والله عيب. الحقوق حقوق الإنسان، ويتحدثون عن الجمهورية الإسلامية. عيب أن نجري مقارنة بين المرأة في إيران والمرأة في لبنان، وبين المرأة في السعودية التي بدأت في قيادة السيارات. في إيران المرأة شاركت في صنع الثورة والدولة والانتصار، والمرأة في بلادنا شاركت وصنعت المقاومة والانتصارات. شو هاي الحقوق؟ شو هاي الحقوق؟ هذا طبيعي جدا، لأن الطواغيت لا يرون شعوبا، مثل ما حكينا بالأول، لا يرون شعوبا. ثالث موضوع بالنسبة للإمام الحسين هو تحرير المجتمع، تحرير المجتمع من هذا الطاغية والظالم. طيب اذا واحد يعني بيعمر لك بيت، وواحد بيحكمك وبيعالج لك مرضاك وما اشبه ذلك، واحد يحررك من الظلم والقهر والاضطهاد وبيعطيك حريتك وكرامتك وقيمة وجودك، هذا فضل عظيم. فإن دماء الحسين عليه السلام تشكل فضلا عظيما 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 على البشرية جمعاء، لأنه هاي المسائل اللي تفضل بها الحسين عليه السلام في حفظ الإسلام واستمرار الإسلام وحماية الدين ومفاهيم الدين وإنقاذ البشرية. جيد. واحدة بعد، واحدة في الفضل، وفي تبادل الفضل. في محل بالقرآن الكريم صعب يعني التوازن بالفضل، صعب جدا جدا جدا، يعني تبادل الفضل صعب كثير فيه. لذلك الله سبحانه وتعالى أخذ الأمور على محل تاني. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. في هاي الآية الله سبحانه وتعالى في فهمه إلها يقول أنكم مهما فعلتم لا تستطيعون أن تتوازنوا مع فضل الشهداء ودماء الشهداء، ما بتقدروا. لذلك أنا، الله سبحانه وتعالى يقول أنا سأتكفل بإعطائهم مقابل هذا الفضل، أنا بتكفل، أنتوا ما بتقدروا، أنا بدي أتكفل. فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قيمتهم الإيمانية، قيمتهم الأخلاقية موجودة بالآية في سبيل الله، هاي أول قيمة. قيمة الإيمانية الأخلاقية المعنوية، العشق والحب والارتباط بالله سبحانه وتعالى، هاي القيمة موجودة بكلمة في سبيل الله. لكن القيمة السياسية لها علاقة بكل التحولات والتغييرات والانتصارات التي شهدتها المنطقة وتشهدها في المدى القصير من خلال هذا الدم. هذا اثنين. ثلاثة، أما الآخرة، أما الآخرة فهذا شأني أنا، فهم ليسوا أمواتا، هم أحياء بكل معنى الكلمة، وفرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا فضل كبير. الشهداء وعوائلهم، وبالمناسبة بدي وجه اعتذار كبير مني، أنا لم أتمكن أن أحضر وأتبرك بكلمات عوائل الشهداء، كل الشهداء. أنا رحت لعند عدد كبير منهم بس مش كله، مش كله. أنا بقول لكم هلأ على الهواء، أنا أعتذر إليكم، وإن شاء الله أقضي ما فات من بركات كما يقضى أي واجب وأي مستحب في شريعتنا. أنتوا والجرحى، الجرحى وعوائلهم، شو منقدر نقدم لهم؟ شو التوازن بالفضل؟ ما في توازن، ما في توازن. المجاهدون الذين يصنعون اليوم التحولات والانتصارات، لا نستطيع أن نقابلهم بفضل، ففضلهم عظيم جدا جدا. آخر كلمة، آخر كلمة، أيها الشهداء ويا عوائل الشهداء والجرحى والأسرى وعوائلهم والمجاهدون وعوائلهم، كنتم لائقين بدم الحسين في كربلاء، وكنتم لائقين بحب أهل بيت محمد وآل بيت محمد. وأقول لكم إن انتصاراتكم عظيمة، وأنتم أعظم من انتصاراتكم. كمان مش من عندي، حديث بيقول خير من الخير فاعله، بناء على أن الخير من الخير فاعله، فإنكم أعظم من النصر الذي صنعتموه، أعظم. وإن إيمانكم وحبكم وثباتكم وولايتكم وعشقكم لمحمد وآل بيت محمد أعظم من انتصاراتكم. هنيئاً لكم، وإن شاء الله تكون بركات هذا الدم، هذه الشهادة، هذا الصبر، هذا الجهاد العظيم، إن شاء الله كما هو موجود في هذا الزمن، يحمل مؤشرات عظيمة وكبيرة في صنع الانتصارات العظيمة في المدى القريب إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.